أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يعني كتاب فتح القرير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ده كتاب إن شاء الله برضه يعني هنقرأ منه أو هيدرس الجزء المقرر منه. كتاب فتح القرير، تفسير فتح القرير الذي قرروه هذا العام في المركز العام في المعاهد. شوكاني فتح القرير. طبعا بالنسبه لكم انا الجزء المقرر ان شاء الله ممكن يصور كامل زي الذاكره كده ويوزع عليه يعني. طبعا الكتاب يعني كله هيبقى اكثر من 100 جنيه غالي يعني. انا اختار ان شاء الله الجزء المقرر الجزء الثاني على كورس لقمان تصور ان شاء الله ويوزع عليكم فيما بعد.
يعني شو بدك تبني الكتير؟
لا هو قرار خيار الفتح القرير. يعني طب التفسير يعني مش موسع كتير يعني، وبيجمع الوقت بين الانسان من الرواية بالدراية، يعني التفسير بالمعصور والتفسير بالرواية. كما تحدثنا عن سورة لقمان وقفنا عند وصايا لقمان لابنه، فكان هذه الوصايا إلى قوله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بعد أن انتهت الآيات من الحديث عن وصايا لقمان وعن حكم لقمان عادت للحديث عن المشركين وتبكيتهم وتقريعهم لأنهم يروا آيات الله سبحانه وتعالى أمامهم ثم لا يؤمنون. يقول تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. فهذه الآيات تشير إلى ألوان العظمة والقدرة الإلهية، الله تعالى يذكرها يعني بالتنبيه إلى غفلة هؤلاء المشركين وإلى جهالتهم حيث يرون هذه الآيات ولا يؤمنون بالله تعالى. يقول سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ومعنى تسخيرها يعني أي سللها جعلها مذللة منقادة سهلة تستطيعون الانتفاع بها. سخر لكم ما في السماوات، ماذا سخر الله لنا من السماوات؟ يعني الشمس والقمر والنجوم طبعا بإذن منفعة فيها، طبعا الشمس والقمر فيها منافع إذا نبصر ونرى في الشمس فهي أيضا تقتل الأمراض والجراثيم وتنبت الزرع، لها فوائد كثيرة. كذلك القمر والنجوم نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، السحب في السماء برضو تأتي بالأمطار لفيها الحياة. الله سخر لنا هذه الأشياء يعني جعلها مهيئة وصالحة لكي ننتفع بها. وسخر أيضا ما في الأرض، الأرض طبعا من الأرض والأشجار والزروع والثمار وعليها من الحيوانات والدواب، كل ذلك مسخر لنا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني منقاد لنا، منقاد لبني آدم تحت تصرفهم حتى يمكنهم الاستفادة والانتفاع به. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ عليكم نعمه يعني إيه؟ الشيء السابغ هو ثوب سابغ يعني طويل، فأسبغ النعم يعني أتمها وأكملها وأحسنها. فالله تعالى أسبغ علينا نعمه أي أتم نعمه علينا. هذه النعم منها نعم ظاهرة ونعم باطنة. النعم الظاهرة هي إيه؟ الظاهرة هي تدرك بالحواس، زي مثلا أنواع المطعومات والمشروبات والملبوسات وهذه الأشياء التي نراها ونلمسها ونحسها، هذه نعم ظاهرة. وهناك نعم باطنة كهي نعمة الإيمان، نعمة الأخلاق، نعمة الإحسان، النعم التي لا نستطيع أن نراها بجوارحنا، فهي نعم باطنة، نعمة الجاه، نعمة المال، نعمة الجمال، الطاعة، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فنعم الله تعالى علينا كثيرة ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني إيه لا تحصوها؟ أي لا تستطيع لها عدا. وذكر كلمة نعمة مفردة، لأن النعمة الواحدة نقول نعم، قد يكون نعم يعني غير شاملة، قد يكون فيها استثناء، لكن نعمة يعني أي نعمة من نعم الله تعالى لا نستطيع حصرها ولا نستطيع إحصائها. فنعم الله علينا كثيرة ظاهرة وباطنة. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أو لا تستطيعوا، من باب الشرط. ومن الناس من يجادل في الله. كيف يجادل في الله؟ يعني يجادل في توحيد الله، يجادل في صفات الله، في أسماء الله، في آلاء الله ونعمه، يجادل في الله. هذا الذي يجادل في الله تعالى هل عنده علم؟ يجادل في الله تعالى بغير علم، وهذا من يعني غاية القبح وسوء الأدب، أن يجادل وهو يعني بغير علم. أولا الجدال هل هو محمود أم مذموم؟ الجدال عموما مذموم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يعني في معنى الحديث أعد بيتا في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وإذا كان لابد من الجدال فليكن الجدال بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فكيف بأهل الإسلام؟ كان أهل الكتاب أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فمن باب أولى أهل الإسلام ينبغي أن نجادلهم بالتي هي أحسن، نجادلهم بالحسنى. وقولوا للناس حسنى. ومن الناس، لكن يعني رغم ان الاسلام يامر بان نجادل بالحسنى وان الذي يجادل يكون عنده علم، لا يجادل بالباطل ولا بالحماقه ولا مجرد التعصب لراي او لمذهب او لفريق او نحو ذلك، حزب من الاحزاب. رغم ذلك هناك من يجادل في الله بغير علم، لا عنده علم من عقل ولا من نقل ولا اي علم، بغير علم ولا هدى، يعني ليس عنده ما يهتدي به الى الصواب، ولا عنده كتاب منير ينير له الطريق، وإنما هو يجادل لمجرد العناد فقط. تجد مثلا تستمع إلى مناظرات مثلا مع الشيعة ولا مع غيرهم من الطوائف، تجد يجادل في الباطل، الحق أمامه واضح ويجادل ويلف ويدور، لأنه لا يريد إلا الجدال ويتعصب لرأيه ولو كان على الباطل. فهو يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني ليس هناك معه كتاب أنزله الله تعالى لكي يتمسك به. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل لهؤلاء المجادلين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب واتركوا التقليد واتركوا التعصب، ماذا يفعلون؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أي أنهم يمشون ويسيرون على ما كان عليه الآباء. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يدعوهم لهم مين؟ يعني قيل يدعو الآباء، هم يتبعون آباءهم. قال لو كان الشيطان يدعو الآباء إلى عذاب السعير تتبعوهم أيضا. وقيل يدعو هؤلاء التابعين، يعني لو كان الشيطان يدعوكم للسعير برضو تتبعوا الشيطان الذي كان يتبعه آباؤكم. فأولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، قيل أن يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم في دينهم يتبعوهم في الشرك، ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك. ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعير لأنه زين لهم اتباع آبائهم والتدين بدينهم. ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين إلى العذاب، فدعاؤه للمتبوعين بتزيينه لهم الشرك، ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم دين آبائهم. أو لو كان الشيطان يدعوهم، أي يدعوهم فيتبعونهم، فيكون مصيرهم عذاب السعير. طبعا يدعو، وهذا يبين لنا يعني قبح التقليد، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد غيره في الباطل وفي الضلال، وإنما ينبغي أن يتبع الحق مهما كان الداعي، يعني يتبع الحق ولا يتبع أي داعي من دعاة الباطل تقليدا للآباء أو تقليدا لأحد من الناس، لأن التقليد مذموم. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يسلم وجهه إلى الله، مقصود بها إيه؟ يعني يفوض الأمر إلى الله ويخلص العبادة لله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يعني حال إسلام وجهه لله يكون محسنا في أعماله في أقواله في عبادته في كل شأن من شؤونه. والإحسان كما ذكرنا من قبل أن تعبد الله إيه؟ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإنسان المسلم يعني يتبع الحق ولا يتبع ما كان عليه الآباء، وإنما يسلم وجهه إلى الله ويفوض الأمر إلى الله ويخلص العبادة لله. وإذا فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بالعهد الأوثق، تعلق بشيء متين وشديد. يعني في هذا تمثيل وتشبيه لحاله بحال من يريد مثلا أن يصعد إلى جبل فيتمسك بحبل فيه عروة، يعني رباط كده شديد، عروة لا تنفك ولا تنحل حتى يسلم وينجو. الذي يتمسك بالحق إنما يتمسك بالعروة الوثقى، يعني كأنه سيسلم وينجو إذا تمسك بالحق، فقد تمسك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وإلى الله عاقبة الأمور، ها فالأمور مصيرها ومرجعها إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى أحد غيره. فإذا سلم الإنسان نفسه إلى الله وفوض أمره إلى الله فإن الله تعالى ينجيه. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. من كفر فلا يحزنك كفره. لماذا لا يحزنك كفره؟ ومن كفر فلا يحزنك كفره، يعني لا تحزن لذلك، لا تحزن لكفره، لأن كفره لن يضرك، كفره عائد إليه، نتيجة الكفر هذا هو الذي سيجني النتيجة السيئة بسبب كفره، خصوصا أن كان يعني يحزن لكفر قومه، وكان يتألم لأنه يعلم أنهم إذا استمروا على الكفر وماتوا على الكفر هيكون مصيرهم الخلود في النار، فكان يتألم ويحزن لذلك، حتى قال له ربه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تقتل نفسك هما وغما وكمدا وحزنا من أجل كفرهم، لكن أنت ما عليك إلا البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم مسيطر، عليك أن تبلغ فقط وكل واحد يتحمل النتيجة، فمن كفر فلا يحزنك كفره. ثم توعد هؤلاء الكافرين فقال: إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. فالكافر يعني لا تحزن لأجل كفره، فمرجعه إلينا حيث سنحاسبه وسنجازيه وسنؤاخذه بما عمل. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، يعني نجازيهم عليها، مجرد الإنباء اللي هو الإخبار، لكن الإخبار ثم المجازاة. إن الله عليم بذات الصدور، يعني عليم بما تخفيه صدورهم وما تسره صدورهم، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، السر عنده كالعلانية. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا، متاع فين؟ أي في الدنيا، نمتعهم قليلا في الدنيا، نمتعهم في الدنيا فترة يتمتعون بها. طبعا نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة نعيم قليل، لأنه لا يساوي شيئا بجانب نعيم الآخرة، ونعيم حقير وفان خلاف نعيم الآخرة، فهو دائم لا يفنى ولا يزول. قال: نمتعهم قليلا، ثم بعد هذا المتاع القليل نضطرهم إلى عذاب غليظ، أي نلجئهم إلى عذاب النار، وهو عذاب غليظ حيث لا شيء أثقل منه على من وقع فيه. فذلك وصفه بأنه غليظ لأنه ثقيل على هؤلاء الكافرين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لئن سألتهم هم مين؟ المشركين. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كيف ذلك؟ ولماذا كانوا المشركين؟ أنهم يعترفون بأن الله خالق السماوات وخالق الأرض، وهو الذي أحياهم هو الذي يميتهم، ومع هذا فهم مشركون. لماذا؟ لأنهم يعني آمنوا بوحدة الربوبية، يعلمون أن الله هو الرب، الرب الذي خلقهم والذي رزقهم والذي يميتهم والذي يحييهم، فهم يؤمنون بوحدة الربوبية، لكن لا يؤمنون بتوحيد الألوهية. طبعا الإله الذي خلق ورزق ينبغي أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا، فحيث إنهم عبدوا غير الله أو أشركوا مع الله غيره من الآلهة من الأصنام وغيرها، فاستحقوا بذلك الخلود في النار واستحقوا العذاب، زي كثير من الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ويدعون غير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله ويستعينون بغير الله، إذا كلمتهم يقولون احنا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده عارفين ان هؤلاء الناس لا يملكون شيئا، ربنا هو اللي خلق، هو اللي بينفع، هو اللي بيضر. طب ما ليه تدعي لي تدعي هذا الولي او هذا الشيخ لماذا في الام من دون الله؟ يقول ان احنا ناس يعني مذنبين، لكن هؤلاء ناس قاهرين، فاحنا بنستشفع بهم الى الله سبحانه وتعالى، نتبرك بهم ونتوسل بهم الى الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا هذا كلام خطا، حيث ان الله سبحانه وتعالى يامرنا بان ندعوه وحده وان نساله وحده. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالمسلم لا يدعو غير الله، ولا يسال الا الله، ولا يستعين الا لله، ولا يستجير الا لله، ولا يرجو النفع او الضر، يعني لا دفع الضر الا من الله. فالامر كله بيد الله تعالى. لكن هؤلاء يعني الذين يسالون غير الله مثلهم او حالهم كحال المشركين عندما كانوا يعبدون غير الله، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله. الحمد لله انكم تعترفون ان الله هو الذي خلق السماوات والارض، فكيف وانتم تؤمنون بذلك تدعون له شريك؟ يعني الحمد لله الذي هدانا لما اضلكم عنه، هدانا الى التوحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، وتوحيد الاسماء والصفات. لكن هؤلاء المشركون اكثرهم لا يعلمون، يعني لا يتفكرون وينظرون ويتدبرون حتى يعلموا أن الله خالق كل شيء، فهو وحده المستحق للعبادة. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض، يعني هو الذي خلق ما في السماوات والأرض، فله الملك وله الخلق وله أيضا التدبير، هو الذي ينظم كل شيء في السماوات وفي الأرض. هو سبحانه وتعالى الغني الحميد، الغني يعني غني عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى مساعد ولا إلى وزير ولا إلى مستشار ولا إلى مساعد، وإنما هو الغني. كل الخلق فقراء إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله إيه؟ هو الغني الحميد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله هو الغني، غني عن غيره، وهو أيضا الحميد. والحميد صيغة مبالغة للحمد، يعني مستحق للحمد، أو هو المحمود من عباده، محمود بلسان الحال وبلسان المقال. فالكل يحمد الله بلسانه، والكل يحمد الله على ما أنعم به عليه. إن الله هو الغني الحميد. ثم ذكر أن علم الله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد، وأن الله سبحانه وتعالى يعني ملكه عظيم، فيقول سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما في الأرض من شجرة يعني إيه؟ يعني جميع أشجار الأرض، كل ما في الأرض من الأشجار، لو كل هذه الأشجار كانت أقلام ووجد الشجر واتخذت منه أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني البحر هذا كان مداد ونفد، وبعد أن يعني ينتهي ما في هذا البحر بمداد هناك سبعة أبحر أخرى وراءه تمده وكانت كلها مداد، ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فهو يقول لو أن جميع ما في الأرض من الشجر أقلام، طبعا الشجر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني جميع الشجر، فكأنه قال كل شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجرة واحدة، كل شجرة على الأرض لو أنها بريت أقلام، يعني كانت أقلام كثيرة، وهذه الأقلام كانت يعني البحر مدادا لها، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني بعد أن ينتد ما في البحر من مداد يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني كلمات الله تعالى التي هي ذرعا معلوماته، كما قال أبو علي الفارسي وغيره، المراد بالكلمات والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود. وقال القفال المعنى أن الأشجار لو كانت أقلام والبحار مدادا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القشيري رد القفال معنى الكلمات إلى المقدورات، وحمل الآية وحمل الآية على الكلام القديم أولى، يعني الكلمات المقدرة، لكن الكلمات التي هي يعني تتحدث عن قدرة الله وعن صفاته وعن آلائه وعن حكمه وأحكامه، هذه الكلمات لا تنتهي ولو كانت كل الأشجار أقلام والبحر بعده سبعة أبحر كانت مداد ما نفدت كلمات الله. لو أنها كلها كتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب، فإنه جل وعلا عليم قبل أن يخلق الخلق، يعلم ما هو خالق في السماوات والأرض من شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذر وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما في الشجر من ورق، يعلم كل شيء، يعني علم الله سبحانه وتعالى علم عظيم لا يخفى عليه شيء، يعني كما ذكرنا في الآيات السابقة إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله، طبعا الذرة هذه لا ترى بالعين، وما عبر كانت هذه الذرة في جوف صخرة صماء مغلقة لعلمها الله ولجاء بها ولحاسبك عليها. هذا يشير إلى أن سبحانه وتعالى يعني علمه ليس كعلم أي أحد من خلقه. سيدنا الخضر عندما لقيه موسى وسأله ثم نظر فرأى عصفورا جاء ونخر من ماء البحر، فقال لموسى يعني كم نقص هذا من ماء البحر، بص العصفور هذا بينقر في ماء البحر، قال علمي وعلمك يعني يساوي مثل ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. شوف ماء بحر كبير عندما يأخذ منه عصفور قطرة ينقرها بمقاره لن ينقص منه شيئا، فكذلك علم الجميع الخلائق لا يساوي شيئا بجانب علم الله تعالى. لذلك لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم، عزيز أي غالب، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، ولا يخرج عن حكمته وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته. إن الله عزيز حكيم، خلق كل شيء بحكمة وبتقدير. لهذا يعني مهما كان عندنا من العلم فهذا العلم لا يساوي شيئا بجانب علم الله سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قليلا، يعني كان اليهود عندما قرأت عليهم هذه الآية يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فبعد قالوا يسأل النبي يعني ما أوتيتم، يتكلم علينا على قومك، عندنا العلم قليل، علمنا احنا ولا علم قومك، قال لهم انتوا هم. فقال ليس عندكم في القرآن يعني ان التوراة فيها علم كل شيء، وانزلنا اليك التوراة فيها يعني تفصيل وتبيان وتوضيح لكل شيء. قال هذا كله قليل بجانب علم الله تعالى، كل ما في التوراة وكل ما في الكتب الأخرى قليل. قليل، لكن علم الله سبحانه وتعالى علم عظيم وكبير، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إيه؟ يعني كخلق نفس واحدة الذي يستطيع أن يخلق نفس يستطيع أن يخلق ملايين النفوس، فأنتم يعني خلقكم هذا ليس شيئا صعبا على الله سبحانه وتعالى، كذلك بعثكم ليس أمرا صعبا على الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم أول مرة قادر أن يعيدكم مرة أخرى، بل إن الإعادة تكون أهون، الإعادة تكون أهون، وإن كان الله سبحانه وتعالى كل شيء هين وسهل عنده. فلذلك يقول تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. سميع يعني يسمع كل شيء كل ما يسمع، وبصير بكل ما يبصر، يسمع كل شيء. الله سبحانه وتعالى سميع بصير، طبعا كما نعلم الله سميع يعني ايه موصوف بصفة السمع، وبصير أنه موصوف بصفة البصر، والله تعالى سميع لكن سمعه ليس كسمع أحد من خلقه ولا بصره كبصر أحد من خلقه كما نعلم من علم التوحيد، وإنما يعني الله تعالى ليس مشابها للحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الله تعالى ليس كمثله شيء. لذلك ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يقول المصنف رحمه الله وأشبغ عليكم نعمة، في هذه الآية يقول هذه من كنوز علمي سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الظاهرة فما سوي من خلقك وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. فهذا حديث ضعيف، وأخذ ابن مردوي والبيهقي في الشعب والديلمي وابن النجار قال سألت السلام عن قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه، وأما الباطنة فما سترى من مساوي عملك. هذا أيضا يعني أخرجه البيهقي بسند ضعيف، وأخرج ابن مردويه قال النعمة الظاهرة الإسلام والنعمة الباطنة كل ما يستر عليكم من الذنوب والعيوب والحدود. قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، الآية ذكر أن أحبار اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد قولك وما أوتيت من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك؟ قال كلا. فقالوا ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء؟ قال إنها في علم الله قليل، إنها في علم الله قليل. وأنزل الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. طبعا كل هذه الآيات تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى حتى يعتبر كل من له عقل، عندما يرى الآيات ينبغي أن يذعن وأن يخضع وأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وينبغي على أي إنسان عنده عقل يعي ألا يكون مقلدا لغيره في الحق وفي الباطل، وإنما يتبع الحق ولو خالف ما عليه أهله وما عليه قومه وما كان عليه آباؤه، فأنت مطالب باتباع الحق. والآيات أيضا تشير أو تعلمنا إلى أنه ينبغي علينا ألا نكثر من الجدال، وإذا جادلنا نجادل بالحق ونجادل عن علم، لا نجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وتبين الآيات أن نعم الله تعالى علينا كثيرة، وإذا كانت نعم الله علينا كثيرة فينبغي إذا أردنا أن تدوم هذه النعم وأن تزيد أن نشكر المنعم سبحانه وتعالى. طبعا هذه الدروس نستفيدها من الآيات، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وتبدأ بأسلوب استفهام لتنبيه السامعين وإثارة اهتمامهم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فتسخير ما في السماوات وما في الأرض حتى نعتبر بما في السماوات وما في الأرض فنؤمن بالخالق سبحانه وتعالى. نعم الله علينا كثيرة فنشكره على هذه النعم حتى تدوم علينا وحتى يزيدنا. من الناس من يجادل في الله بغير علم، يبقى لا ينبغي أن نجادل إلا بعلم، وأن يكون غرضنا من الجدال أن نصل إلى الحق وإلى الهدى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه الآية تشير أيضا إلى ضرر التقليد، وإلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون مقلدا. إن كل هذه دروس نستفيدها من هذه الآيات، فلا نتبع الآباء ونقلدهم في الباطل، ولا نتبع الشيطان لأنه يدعو إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، كأن النجاة أن يستمسك بالعروة الوثقى بينجو. فمن يريد النجاة عليه أن يستمسك بكتاب الله تعالى، أن يسلم وجهه إلى الله، يسلم نفسه لله، ويحسن التوكل على الله تعالى مع إحسان العمل وإحسان القول وإحسان النية. يعني كي تنجو عليك أن تحسن العمل وتحسن القول وتحسن النية بأن تخلص لله رب العالمين. ومن كفر فلا يحزنك كفره، يعني الكافر ينال جزاء عمله ولا تزر وازرة وزر أخرى. المتاع الدنيا طبعا متاع قليل وفاني، فالذي يحرص على متاع الدنيا ويقفر على الآخرة فمصيره إلى عذاب غليظ. المشركون كانوا يؤمنون بالله تعالى ربا، لكنهم لم يوحدوه إلها كشأن الكثير من الناس الآن. يقولون إن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو وهو، ثم يحلفون بغير الله ويدعون غير الله ويلجؤون لغير الله. فهذا توحيد، يعني الربوبية عندهم موجود لكن توحيد الإلهية مفقود. لا يوحدون الله كإله فيخصونه وحده بالعبادة وبالدعاء وبالرجاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف. ينبغي أن يكون هذا كله لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم تبين الآيات أن الله تعالى هو الغني الغني، فكلنا فقراء إلى الله تعالى، وأن علم الله تعالى واسع وعلم الله تعالى عظيم، حتى إن يعني الأشجار كلها لو كانت أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كانت كلها مداد ما نفدت كلمات الله تعالى. وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فخلق الناس وبعثتهم كخلق نفس واحدة. الآيات بعد ذلك أيضا تواصل الحديث عن ألوان قدرة الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالخطاب ألم ترى، ألم ترى هذا الخطاب لمين؟ يعني يجوز أن يكون هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى منه الرؤية والعقل والتفكر. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ يعني إيه يولج الليل في النهار؟ يدخل الليل في النهار، كيف ذلك؟ يعني الله تعالى يولج الليل في النهار، يدخل النهار في الليل والليل في النهار. يعني مثلا الليل احنا في الشتاء مثلا الآن الليل بيطول، ليه؟ لأنه أخذ جزء من النهار. يأتي بعد ذلك في الصيف
يأتي النهار ويطول فيأخذ جزء من الليل، فكل منهما يدخل في الآخر ويأخذ جزءا من الآخر. وهذا الرب كله إشارة إلى قدرة الله تعالى. لم ترى أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كما ذكرنا قبل ذلك، يعني جللهما جعلهما منقادين، بتطلع الشمس في وقت محدد وتغرب في وقت محدد، ونعرف عن طريق الشمس والقمر والنجوم هذه الأشياء، يعني نعرف الأوقات والحساب والأيام والليالي والشهور وغير ذلك.
صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا هذه الدعوة حتى مع الصلاة القائمة آل محمد المسجد الفضيلة بعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فهو الذي يقول: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وفي ذلك إشارة إلى قدرة الله تعالى وإلى عظمته، وأن كل ما يقع إنما هو يعني بعلمه وتقديره. وسخر الشمس والقمر، وهذا من فضل الله ومن نعمه علينا التي ينبغي أن نشكره، أنه سخر لنا الشمس والقمر أي جعلهما مذللين لنا منقادين بأمره سبحانه وتعالى. يطلع تطلع الشمس في وقت محدد، تغرب في وقت محدد، وكذا القمر. وفي هذا يعني مصلحة للإنسان، حيث يعرف حساب الأيام والليالي وينتفع بما سخره الله له من الشمس والقمر. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، يعني كل من الشمس والقمر يجري ويسير ويتحرك إلى أجل مسمى. ما هذا الأجل؟ اللي هو يوم القيامة، غالب يوم القيامة أو إلى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، يعني تطلع الشمس إلى أجل مسمى وهو وقت الغروب، وتغرب إلى أجل مسمى وهو وقت الشروق. لكن الأول أولى، وهو أنها تظل تغرب وتشرق إلى يوم القيامة أو إلى قرب القيامة، عندما تأتي الشمس لكي تشرق من جهة المشرق فلا يؤذن لها، تستأذن ربها فلا يؤذن لها، فتطلع من جهة المغرب، ويكون هذا علامة من علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. يعني الله تعالى يولج الليل في النهار، والله تعالى خبير بما تعملونه من الأعمال، لا تخفى عليه خافية، لأن الذي يعني خلق السماوات وخلق الأرض سيعجز عن أن يعلم ما في نفسك، هو الذي خلقك فلا تخفى عليه يعني خافية من أمورك، لا تخفى، لأنه هو الذي قدر وخلق كل شيء. لذلك فهو بما تعملون خبير، يعني بما تعملونه من الأمور الظاهرة أو الباطنة خبير. ذلك بأن الله هو الحق، يعني ذلك بسبب أن الله سبحانه هو الحق وأن غيره الباطل، أو فعل ذلك الله تعالى يعلم ذلك حتى توقن بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ما يدعون من دونه، يعني كانوا بيدعوا الأصنام أو بيدعوا الشيطان أو بيدعوا أي شيء من دون الله تعالى، هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله كلهم لا يسمعون، وإذا سمعوا لا يستطيعون أن ينفعوا أحدا ولا أن يدفعوا عنه ضرا. الله هو الحق وما يدعون من دونه الباطل. وأن الله هو العلي الكبير، يعني الله هو الحق والله هو العلي الكبير، والذي صنع كل شيء وأبدعه سبحانه وتعالى، فهو المستحق
الكبرياء والمجد والعلو والرفعة دون غيره من المخلوقات، فغيره لا يقدر على شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم ترى، ألم ترى، طبعا الأسلوب الاستفهامي كما ذكرنا يعني فيه إثارة، فيه إثارة، فيه تنبيه، فيه تشويق. قل ألم ترى، يعني فكش ألم تنظر، كن عندك نظر، ألم ترى، ففيها يعني لفت للانتباه وإثارة للاهتمام. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، الفلك يعني تطلق على الواحد وعلى الجمع، فهي تذكر وتؤنث تطلق على الجميع، الفلك اللي هي السفن تجري في البحر بنعمة الله سبحانه، أي بلطفه ورحمته وفضله وكرمه، فهذه نعمة من أعظم النعم، الفلك تسير في البحر تحمل الناس، تنقلهم في الأسفار، تحمل أمتعتهم، تحمل تجاراتهم، فهي المسخرة للإنسان تجري في البحر بنعمة الله، بنعمة الله ليه؟ ليريكم من آياته، هذه من آيات الله يعني من بعض آيات الله، من بعض نعم الله سبحانه وتعالى وبعض مظاهر قدرته، ليريكم من آياته يعني جريان السفن في البحار من بعض آيات الله الكثيرة، ليريكم من آيات الآيات اللي هي المظاهر القدرة ومظاهر العظمة ومظاهر توحيد الله تعالى، ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات، يعني الله تعالى يرينا هذه الآيات حتى نزداد يقينا بقدرته سبحانه وتعالى وآلائه وفضله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وصبار شكور من صيغ المبالغة يعني مبالغة في الصبر، قال فلان صابر يعني ذو صبر، لكن عندما أقول صبار أو صبور فهي تفيد المبالغة في الصبر، وكذلك شاكر، فلان شاكر يعني يشكر، يشكر المنعم، لكن لما أقول شكور فهي تفيد الكثرة، كثرة الشكر والمبالغة فيه، فصيغ المبالغة كما نعرفها من دروس النحو يعني خمس صيغ، فعول وفعيل وفعال ومفعال وفعل، مثلا هو صبور شكور غفور، أقول سميع بصير حميد مجيد على وزن فعيل، أو أقول على وزن مفعال، مثلا هو فلان هذا يعني مئكال يعني كثير الأكل، فلان هذا مضراب كثير الضرب يعني على وزن مفعال، أو على وزن فعول وفعيل وفعال، يقول صبر شكر غفار، أو على وزن فعل مثلا هو فرح فرد جذل، فهذه صيغ المبالغة، فإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي كثير الصبر وكثير الشكر، يصبر على طاعة الله ويصبر عن معاصي الله ويصبر على قضاء الله ويشكر الله تعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، يبين حال الإنسان أنه إذا كان في البحر ركب الفلك وكان في البحر وجاءه الموج شديد كالظلل اللي هو السحاب اللي بيغطي الإنسان ويظله، أو كالجبال موج كالظلل في هذه الساعة عندما يشتد الكرب ويقرب الإنسان من الغرق ومن الهلاك يدعو الله سبحانه وتعالى، قل يا رب يا رب، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني دعوه وحده لا يدعو غير الله، ويخلص في دعائه لله أنه يعلم أنه لا ينفع في هذه الساعة ولا ينجيه إلا الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله مخلصا مخلصا، لكن إذا أحس بالأمن والأمان وخرج إلى الشاطئ ينسى ويرجع إلى ما كان عليه من شرك أو من معصية نحو ذلك. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وخلاص سكنت العاصفة ونجا إلى البر. عندما ينجون إلى البر فمنهم مقتصد يعني موصم بما عاهد عليه الله في البحر من الإخلاص ومن التوبة ومن الثبات ومن التمسك بطاعة الله فمنهم مقتصد. لكن الصنف الثاني لم يذكره الله تعالى يعني منهم مقتصد ومنهم كافر لكن كافر بحقارته وهوانه لم يذكره الله تعالى. قال فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. كل ختار يعني غادر. فالختار يعني أسوأ الغدر وأقبح الغدر. يعني عنده فسره بالجاحد لكن هو مقتصد يذكر أنه موفٍ بما عاهد عليه الله تعالى من إخلاص الدين له باقٍ على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر فخرج سالما. قال الحسن معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد مقتصد في القول مضمر للكفر. والأول ما ذكرناه ويكون في الكلام حذف والتقدير فمنهم مقتصد ومنهم كافر يدل على هذا المحذوف وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار يعني منهم مقتصد ومنهم جاهل. فاللي بيجحد ده وصفته إيه؟ أنه ختار غادر يعني كأنه عاهد الله وغدر. فهذا يعني أقرب إلى التفسير. المقتصد هو المؤمن الذي يثبت على الطاعة ويوفي بما عاهد الله عليه يعني الذي يتمسك بالطاعة والتوحيد ويوفي بعهد الله ما هو في البحر. منهم ظالم للناس ومنهم مقتصد. لا هذه آية كمان فمنهم مقتصد. طب والثاني ايه؟ الثاني مذكور بس أشار دي بقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار. كأن الثاني هو اللي بيجحد بآيات الله تعالى وهو الختار الغادر الذي لم يوفي بالعهد. إن شاء الله بقية الآيات اللي هي أمور الغيب الخمسة التي في علم الله سبحانه وتعالى نتحدث عنها إن شاء الله في مرة قادمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.